الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الآثار السيئة المترتبة على الذنوب والمعصية. وقف بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى قول الإمام: ومنها، أي من آثار الذنوب والمعاصي، أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها، كما قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. قال الإمام: ومنها، وهو من أخوفها على العبد، أي من أشرها على العبد، أنها تضعف القلب عن إرادته، فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا، إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية، فلو مات نصفه لما تاب إلى الله، فيأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير، وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها عازم على مواقعتها متى أمكنته، وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك. كما تعلمون إخواني أن الذنب إذا اقترفه العبد في حق الله، يعني ليس في حق المخلوقين، كأن يقصر في عبادة أو أن يفسد بين اثنين إلى غير ذلك من الذنوب المتعلقة بحق الله، ثم أراد أن يتوب، فيأتي للمعصية دور في شروط التوبة وأركانها. فكما هو معلوم أن للتوبة شروط لا تصح إلا بها، فإذا تخلف شرط ما صحت التوبة وظل العبد عاصيا أمام ربه، فلو مات سيكون تحت المشيئة. ومن شروط التوبة كما تعلمون اللي هو الإقلاع عن الذنب والندم والعزم على عدم العود. الشرط الثالث بيظهر فيه أثر المعصية، هو بيعزم على ألا يعود إلى الذنب، وكما تعلمون أن العزم من أعمال القلوب، والعزم مرحلة بعد الهم. يعني أنا عندنا هاجس وخاطر وحديث النفس والهم والعزم، خمس مراحل يمر بها القول أو الفعل قبل أن يظهر في الوجود، بيمر بالخمسة دول: هاجس وخاطر وحديث نفس وهم وعزم. فالعبد العاصي عزم على عدم العود، وبعد أن عزم عاد. هنا يا أخوانا جزئية، وهي: إن كان عزمك صحيحا من العزيز أن تعود، وإن عدت فبعد كثير. وإن كان العزم ضعيفا ولينا سرعان ما تعود إلى الذنب، الذي يؤثر في ذلك هو المعصية. يعني العبد عصى ربه وأكثر من المعصية، إرادة القلب على العزم على عدم العود بتضعف، وضعفها نشأ من المعصية، وهذا لا يشعر به إلا من كلما عزم ينفسخ عزمه ويعود للمعصية. ومما ينبغي التنبيه عليه أن شدة الندم تؤثر على طول الفترة قبل أن يعود إلى الذنب. يعني أنا عندي قلنا إقلاع وبعد ذلك ندم وبعد ذلك عزم. معنى كلمة الندم يعني أن يندم على فعل المعصية ويؤنب نفسه ويعاتبها ويحاسبها. فكلما كان الندم شديد والمعاتبة شديدة والمحاسبة شديدة قل أن يعود إلى الذنب. وأضرب مثالا لأوضح أكثر من هذا. أنت قصرت في حق رجل عزيز عليك، فلما قصرت فيه وشعرت بالندم بدأت تلوم نفسك لدرجة أنك كلما رأيته في طريق انخنست منه. فإذا حدثتك نفسك أن تقصر في حقه مرة أخرى تذكرت اللوم والندم الذي حدث لك من المرة الأولى، لا تفكر في العود. ده اللي احنا عايزينه بقى. ولكن في حق الله عز وجل الشاهد من هذا أكرمكم الله أن العبد إذا أكثر من المعاصي وكلما عزم على عدم العود انهارت عزيمته وانفسخت إرادته فعاد إلى المعصية كما كان، وكلما عزم كلما ضعف وعاد إلى المعصية. كل ده من أثر إيه؟ من أثار الذنوب والمعاصي. ومنها، وده الأمر الثاني عشر. نعم يا ابني. قاعد عليا.
هل تضيع الوقت ذنب أو معصية أو إنسان يمر عليه أكثر من ساعة أو يوم تكمله ولا يعني يكون شرر بشيء يعني ينفعه؟
طيب، اعلموا رحمكم الله ما سأل عنه أخونا يحتاج إلى شيء من التفصيل، وهو بيقول لو الإنسان ضاع عليه وقت لم يشغله بشيء هل يحاسب على هذا الوقت؟ اعلم رحمك الله أن الشيطان في خلال إضلاله للخلق يسلك مع الخلق سبع مراحل، ستة لا ينجو منها إلا القليل، والسابع لا ينجو منه أحد حتى الأنبياء. مسالك الشيطان لإضلال الخلق سبعة، ستة بتختلف من واحد لواحد، ممكن واحد يتمكن والآخر يقع على حسب علمه وحسب ولاية الله عز وجل له. المسلك السابع لا ينجو منه أحد حتى الأنبياء، سأستردها سردا لأوضح الأمر اللي أخونا ذكر. أول حاجة يدعوك إلى الشرك، عجز يدعوك إلى البدعة، عجز يدعوك إلى الكبيرة، عجز يدعوك إلى الصغيرة، عجز يدعوك إلى الانشغال بالمفضول عن الفاضل، عجز يدعوك إلى الانشغال بالمباح اللي أخونا سأل عنه. يعني يقول لك اقعد لا تفكر في حد ولا تغتاب حد ولا تقرأ قرآن ولا أي شيء، اقعد ساكت. هذا من مداخل الشيطان عليك، يشغلك بالمباح، لأن الشغل بالمباح معناه مضيعة للوقت، ووقتك هو رأس مالك، فإذا نفذ رأس المال حتما ستفلس. طب الأمر السابع بقى الذي لا ينجو منه أحد حتى الأنبياء، ولكن خد بالك لا ينتقل الشيطان من أمر لأمر إلا إذا عجز وبيحاول كتير يوميا. إن عجز الشيطان عن هذه الأمور الستة يسلط عليك أولياءه وجنده ليفسدوا عليك حياتك، وده لا ينجو منه أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم: إن عفريتا تسلط علي البارحة ليفسد علي صلاتي. والإذاء الذي وقع من بعض المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، ما هو ده من مداخل الشيطان معايا يا أخوانا كده. دي سبع خطوات يسلكها الشيطان لإضلال الخلق عن طريق الله المستقيم، وتحتاج طبعا إلى تفصيل كثير. فإن عجز يسلط عليك أولياءه وجنده ليفسدوا عليك عبادتك.
والمباح يا شيخ بيقع على الأنبياء؟
أنت قاعد نايم ولا مستيقظ؟ طب خد بالك كويس، قلنا الستة تختلف من شخص لشخص، ولا يتمكن الشيطان في الستة من أحد من الأنبياء، السبع بس. ومنها أن ينسلخ من القلب استقباحها، أي من أثر الذنوب والمعاصي، أن ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه. ده أيضا من أخطر أضرار الذنوب والمعاصي، وديت يا أخوانا عليها دليل شرعي، وأرجو أن تكتبها، ولا عذرا أستبيحكم وأرجو أن تتسع صدوركم، بكرر طول ما بقرأ في الكتاب ده بالذات، يا أخوانا خدوا بالكم وانتبهوا لوجود آثار الذنوب والمعاصي علينا، لأن هو ده الهدف من الكتاب. احنا بندرس الكتاب ليه؟ الكتاب كما قلنا في أول البداية سؤال وجه للإمام ابن القيم، رجل مبتلى بالمعاصي، وكان المعصية للرجل مبتلى بها النظر إلى النساء، وأعياه التخلص من الذنب، فقال للإمام ابن القيم هات لي بقى علاج، الإمام قال لي في الكتاب. ومن أجل هذا من درس الكتاب دراسة صحيحة ولم يقلع عن الذنوب يعلم أنه ما درس، كان جاي بس إيه يعني أهو تقول لك أنا أروح أقعد شوية وامشي. فمسألة إن ينسلخ من القلب استقباح الذنب ده من أثر الذنوب والمعاصي، وله دليل اكتب عندك. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، تعرض الفتن افتح قوس أي الذنوب والمعاصي والابتلاءات والشبهات والشهوات، دي كلها من الفتن، تعرض الفتن على القلوب عود كعرض الحصير عودا عودا، افتح قوس وفي رواية عودا عودا، يبقى عودا بضم العين وعودا بفتح العين، عودا 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 في القوس، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، افتح قوس أشربها أي أحبها ومال إليها ورضي بها وسكن لها، أي أحبها ومال إليها ورضي بها وسكن لها، أدي معنى كلمة أشربها. طيب أنكرها أي لم يلتفت إليها ولم يرضى بها ولم يفكر فيها، نعم أشربها أي رضي بها ومال إليها وسكن لها وسكن لها، وذي لنا أريد أن تتحسسه من نفسك، يعني أنت ماشي في الطريق فوقعت عينك على ما حرمه الله عليك، هل صرفت بصرك ولا أطلقت النظر؟ ولما أطلقت النظر شعرت براحة في القلب واستحسان وميل، وتمنيت أن العين لا تغمض وأن المرأة لا تنصرف؟ ما هو ده معنى كلمة أشربها، يبقى يركن ويأنس له ويتمنى أن تدوم. طيب النوع الثاني، وأي قلب أنكره، يعني مجرد أن وقعت عينه تألم واستعاذ بالله من الشيطان وحول بصره وأسرع الخطى وإن كان في مكان تركه، هي دي العلامات، هل موجودة فيك ولا لا؟ فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، طب وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. لذلك يقول ابن القيم في غير هذا الكتاب: وكان من وصايا شيخنا شيخ الإسلام يقول: لا تجعل قلبك كالإسفنجة، كلما مر عليها شيء تشربت منه، ولكن اجعله كالجبل الصلد، إذا مر عليه شيء لا يتأثر به. وده اللي احنا بنقوله يا اخوانا، خدوا بالكم من الجلوس مع المبتدع وقراءة كتب المبتدع وسماع للمبتدع، القلب سيشرئب. ما هو شبهة مع شبهة مع شبهة، شهوة مع شهوة مع شهوة، خلاص القلب يظلم ويتحول إلى عيادا بالله كما سيأتي كالكوس. يبقى أي قلب أنكرها أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. وكده احنا عيشتنا كلها كده، ذنوب وابتلاءات تعرض عليك، موقفك منها إيه؟ طب المحصلة إيه؟ المحصلة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تصير القلوب على قلبين. اكتب: حتى تصير القلوب على قلبين. يبقى محصلة الفتن التي تعرض على القلوب محصلة اثنين: حتى تصير القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفا، أسأل الله أن يجعل قلوبنا منه. ولكن الدعاء يلزمه الأخذ بالأسباب. أبيض مثل الصفا، انظر: لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. تخيل ديت ليه؟ أصله هو فاهم ويعلم مداخل الشيطان عليه، سواء شيطان إنسي أو جن، فمجرد أن يرى الشيطان يتكلم أنكرها، قلبه كالجبل. يبقى هنا هذا القلب أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، طول ما هو عايش في أمان. ليه؟ ما أصله فاهم. ومن أجل هذا يا رجال، أنا ذكرت لكم مرارا وأعيد، قواعد قضايا الشريعة ومسائل الشريعة واضحة، ما فيش حاجة عندنا مستخبية ومحصورة. مسائل الاعتقاد محصورة، مسائل الفقه العملي معلومة، البيع والمعاملات واضحة، المواريث كذلك. يبقى أنا أحكم أمري، حكمت أمري إيه؟ في أبدية الجنة وأبدية النار. جيت أتعلم على شيخ قلت له: اذكر لي معتقد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار. قال لي: مخلوقتان الآن لا تفنيان ولا تبيدان. خلاص، طب أدلة إيه؟ قبل أدلة أصبح الموضوع رسخ في قلبي. فاكرين ضابط العقيدة اللي ملته لك؟ أهو ده، إن عقد القلب على الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان الآن لا تفنيان ولا تبيدان، بناء على ذلك عرضت عليه فتن ملء شعر الرأس ما حركت فيه ساكنا. لما أنكرها؟ أنكرها. يبقى لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. لذلك إن مرت فتنة بالمجتمع وأنت فيه ووجدت نفسك تتأرجح وتتلخلخ وتسير يمينا وشمالا، اعرف بقى المصيبة الموجودة، واعترف بالخطأ واستعن بالله وأصلح ما فسد. وده اللي قاله حذيفة بن اليمان والأثر عند مصنف عبد الرزاق، قال: إذا نزلت الفتنة وأراد أحدكم أن يعرف أصابته أم لا فلينظر، إذا أنكر ما كان يعرف وعرف ما كان ينكر فقد أصابته الفتنة. إيه معنى كلمة أنكر ما كان يعرف وعرف ما كان ينكر؟ يعني ما كان عنده حرام أصبح حلال، وما كان عنده مشتبه أصبح لا شيء فيه، ده أصابته الفتنة. يبقى لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. قال الله عز وجل في التنزيل: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ صعب. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لازم في خضم الحياة تتعرض لشيء من الفتن والابتلاءات والمحن. هل يا ترى ستثبت كالجبل أم تميل مع كل مائل؟ انظر إلى تصرفاتك ولا تغالط نفسك فأمرك لا يخفى على الله. هذا النوع الأولاني، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. طب الثاني اللي هو اشربها بقى، يبدأ يسمع لكل مبتدع ويجلس مع كل فاسق ويمارس حياته كأي إنسان لا يخفى الله. طيب ده أشربها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والآخر، انظر إلى الوصف، أسود مربادا، أشكل مربادا ضع ضم على الميم، أسود مربادا كالكوز مدخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. حاضر، لو ربنا عنا واستوعبنا النص ده وطبقناه هتفرق معانا. وبكرر وأقول ليس العيب أن يزل أحدنا ويخطأ، ولكن العيب أن يبين له خطأه فلا يقبله ويصر على الخطأ، هو ده العيب. أما تغلط ما قلنا كل بني آدم خطأ، طب بين لك الأمر ولا خد بالك دي خطأ وزل ومحرمة ولا يجوز، ما رجعت وأصررت على ما أنت عليه موضوعك منتهي. قال النبي صلى الله عليه وسلم والآخر أسود مربادا كالكوزي مدخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. الوصف تاني، أسود معروف كالكوز اللي هو الإناء الكوباية يعني، مربادا أي شديد السواد، مدخيا أي مقلوب. تتخيل بقى أسود شديد السواد ومقلوب، يستقر فيه شيء هكذا القلب، تنصح مهما تنصح، تعظ مهما تعظ، تنقل النصوص والإجماعات وكلام علماء العصر وله هنا أهو مدخيا مجخيا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يبقى أصبح ما في القلب بيحكم من خلاله، بيحكم من خلاله. علشان كده الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان ويعتبر من أمتع الكتب، لما جه يتكلم عن القلب المريض قال علامات المرض إيه؟ هو تكلم الأول على علامات المرض في البدن ونقلها إلى علامات المرض في القلب. قال من علامات مرض القلب أنه لا يرى الأمور على حقيقتها، ولو زاد المرض يرى الأمر على عكسه. زي بالضبط كده واحد مريض ومرض شديد، كل ما يشرب مية يقول لك أعوذ بالله علقم مر، يا عم أنا شربت قدامك المية ما شاء الله كده طلع من الفلتر كويس، قال لك لا ده مر. يبقى هنا القلب البدن ايه مريض. علامة المرض ايه؟ رأى الصحيح سقيما، هي ديت في القلب بالضبط. من علامات مرض القلب أن يرى القبيح حسنا. يا رجل يا طيب الناس ماتوا على معصية يقول لك لا شهداء، طب تعمل في ايه؟ ده وصل لأسوأ مرحلة متردية، رأى الحق، رأى الباطل في صورة الحق. أدي معنى كلمة لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. طب ده جت منين؟ ركز، من عرض الفتن على القلوب عودا عودا أو عودا عودا، وكلما عرضت عليه فتنة أو معصية أو ابتلاء تطلع له وأنصت بقلبي وجلس ومارس، خلاص ما هو الإنسان إلف مألوف، يتأثر بمن حوله. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. تأمل هذا النص على فرقة من الفرق المبتدعة، وليكن مثلا الجهمية. الجهمية أرادوا أن ينزهوا رب البري، فقالوا إيه؟ له فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، ولا داخل العالم ولا خارج العالم. طب أمال فين يا أخوان؟ قالوا هو ده الإله وهو ده الصواب. قال لا، ده وصف الإله بالعدم ويظن أنه يتقرب إلى الله، وهذا هو الصواب. أدي معنى كلمة لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. تخيل الإجماع منعقد، ونقله الإمام ابن المنذر وهو من أوثق من ينقل الإجماع. نقل الإمام ابن المنذر أن الإجماع منعقد على أن دية المرأة في قتل الخطأ والعمد على النصف من دية الرجل، ولا واحد من العلماء قال خلاف كده. تخيل بقى اللي يرى هذا الإجماع يقول عنه سوء فكرية ينبغي أن تمحى من تراث المسلمين. أدي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. واضح يا مشايخ؟ الإجماع منعقد على أن ختان الأنثى لا يقل عن الاستحباب. قال عاد فرعونية ودعا إليها ونشرها، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. واضح يا مشايخ؟ أنا بضرب الأمثلة لحذاري لي ولك أن تقع في واحد، حذاري. نقل الإمام ابن المنذر، نعم أنا قلت الكلام ده، أنا قلت الكلام ده ولا قلت الخطأ وشبه العمد؟ قلت الخطأ وشبه العمد. لا، يبقى أخطأت أنا غلطة. دية المرأة على النصف من دية الرجل في قتل الخطأ وشبه العمد، أما إذا قتلت المرأة عمدا القصاص، ولو قتلها 1000 رجل يقتل أمام المرأة. أنا بتكلم عن الدية بس في القتل الخطأ وإيه وشبه الإيه وشبه العمد. طيب قتلت عمدا، ركز، قتلت عمدا وأوليائها قالوا مش عاوزين نقتله، هنعمل بقتله إيه؟ شوفونا قرشين. هنا ما بنقولش عليها دية بقى يا شيخ، بنسمها إيه؟ تصالح. معايا طلبة؟ تسمى يا مشايخ تصالح على ما يتفق عليه، بلغة العامة كده من نسق في نقف عنده. أنا عاوز فدية موليتي اللي أنت قتلتها، عاوز 70 مليون، وإلا خلي ولي الأمر يموتك. إزاي يا عم الدية كلها 1.5 مليون؟ قالوا ده في قتل العمد وشبه العمد، في الخطأ والشبه العمد، أما هنا عمد على ما تصالحوا عليه. واضح يا رجالة؟ يبقى فرق بين دية الخطأ وشبه العمد وبين العمد تصالحوا عليه. كويس؟ يبقى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. طب أشرب من هواه اللي بيقول دية المرأة على كذا والختان؟ لأنه لما أراد أن يتعلم العلم الشرعي تعلمه من وحي الواقع، ما تعلمه بأدلة ولا بنصوص، وبدأ ينظر إلى الغرب نظرة الضعيف المهزوم، فأراد أن يرضيهم بكل شيء. ده اللي احنا بنصطلي بناره الآن. أجمع أهل العلم كما قال ابن المنذر، أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المضارب اللي هو صاحب المال إذا اشترط على من يضارب له مبلغ معين ثابتا هو من الربا المحرم والمضاربة فاسدة اللي هو بيحصل في البنوك دلوقتي. يبقى اللي كلك بقى ده ما فيش فيها حاجة ودي معاملة مستحدثة. لا شوف التلبيس يا أخي وده سمعته يقول لك ديت. خدوا بالك بقى من التلبيس جي منين. ديت مسألة خلافية كويس على قولين عمال يتكلم. وطالما المسألة خلافية على قولين وولي الأمر أخذ بقول يجب علينا السمع والطاعة. كلامك صحيح على الجملة ولكن مش في المسألة دي. نعم في مسألة مثلا يعني مختلف فيها بين العلماء قولين وقول رجح ومرجوح أو زي بعضه. فولي الأمر أما طلع قانون هناخد بالقول ده لا يسعنا أن نخالف. إن خالفنا خرجنا على ولي الأمر. زي إيه؟ ميراث. أنتم معايا تفهموا الأمثلة كويس؟ عندنا مثلا ميراث الجد مع الإخوة. يعني توفي رجل وترك جد وإخوة أشقاء. دي المسألة ما نصيب كل وارث. قولين لأهل العلم. القول الأولاني قالوا أن الجد ياخد التركة كلها ويحجب الإخوة ما لكوش حاجة. وده الرأي الراجح. وأنزلوا الجد منزلة الأب زي بالضبط كده. توفي رجل وترك أب وعشرين أخ التركة كلها للأب وإخواته ولا من لي. فودي مجمع عليه. طب الجد بقى يبقى الأب مش موجود. توفي وترك جد وإخوة. قال لك طب ما ننزل الجد منزلة الأب. قال لك ده قول والجد يحجب الإخوة كلهم ما لهمش حاجة. القول الثاني قالوا أن الإخوة يرثون مع الجد لهم نصيب. والقول ده هو القانون المصري خدبه وورث الإخوة مع الجد. يبقى في هذه الحالة القانون حسم المسألة يبقى نتبعه لا يسعنا أن نخرج عنه. كذلك زي مسألة الوصية الواجب توفي رجل وترك أربع أبناء وأولاد ابن مات في حياة أبي. القاعدة العامة إن الأعمام هيحجبوا ولاد أخوه معروفة المسألة. القانون المصري قال لك لا الوصية الواجبة تنفذ. يبقى السمع والطاعة. يبقى مسألة بقى إن المعاملة فيها قولين ولي الأمر حكم بقول نعم ولكن المسألة فيها إجماع على التحريم. يبقى زي تقول ولي الأمر تتهم ولي الأمر ظلما وبهتانا وتكذب عليه. لا يبقى كل هذا يا أخوانا ناشئ منين. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا إيه إلا ما أشرب من هواء. ومن أجل هذا أن المسلم إذا وصل إلى مرحلة يرى القبيح حسنا ويرى المنكر معروف تردى إلى هوة سحيقة لا يستطيع أن يخرج منها إلا إذا أراد الله عز وجل. يبقى من أثار الذنوب والمعاصي أن ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه. طيب في حاجة مهمة جدا وركزوا معايا فيها وأتكلم معاكم بشيء من الصراحة شوية. إحنا بشر وفينا ما فينا والله نسأل أن يزبل علينا وعليكم الستر في الدنيا والآخرة. كلنا كده ممكن تصدر منك معصية لأن تنشق الأرض وتبلعك خيرا من أن يراك أحد. صح. يعني مثلا تخيل واحد كده قاعد بالليل الساعة 2 بالليل وقفل الأوضة كويس نسي يقفلها بالترباس ودخل على المواقع الإباحية فجأة عنده بنت عندها 12 سنة دخلت وشافته. ربنا يعافينا. نعم ولكن انت داخل تعمل ايه؟ الموقف بقى عندك ايه؟ طبعا اللي نعرفه كويس اللي هو عنده بقى لو حر لا كان الموت هوله. صح يا رجالة. يبقى اصبح كلنا كده. ركزوا معايا في اللي جاي. كلنا كده في ذنوب معينة يستحي احدنا ان يراه الناس عليه كويس. وفيه ذنوب، خد بالك فيه ذنوب بنفعلها ونتبجح. السؤال ليه؟ عارف السبب؟ من كثرة فعلك للمعصية ما عنت تستقبح كلام الناس فيك ولا نظر الناس إليك. أجيب لك دليل أوضح من ذلك. واد شباب كده انضحك عليه وبدأ يشرب سجاير، واخد بالك؟ ساعة ما يشوف أبوه يخبيها ويجري شوية شوية ياخدها من أبوه. إيه اللي حصل؟ أهو قل استقباح المعصية من قلبي. واضحة يا مشايخ؟ كذلك مثل امرأة يعني مستترة محتشمة ماشية في الطريق بقدر الله، هبت ريح عاصف فكشفت عن وجهها نقابها بسرعة، تغطي ايديها والحقوني وتصرخ، مظبوط؟ ليه؟ القلب عندها حي، تستقبح ان يرى الناس وجهها. سمعت لواحد عالم سوء ضل مضل قال لك الاصل ان تتبرج المرأة، الكلام ده منصوص عليه من بعض المبتدئ. لما أيها الأحمق الجاهل؟ قال لك عندي الدليل الشرعي. عندك دليل على وجوب أن تتبرج المرأة؟ اسمع الدليل، قول يا أخوي. قال لك قال الله عز وجل كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. هنغض بصرنا عن إيه إن لم تكن متبرجة؟ أنتم متخيلين يا رجال؟ أنتم متخيلين يا أخوانا اللي بيحصل في البلد؟ أهو فالست سمعت الكلام وقالت خلاص انا هطلع محترمة، هكشف الوجه والكفين بس. شو بقى بعد ان كانت تتمنى ان تنشق الارض لما عصفت الريح ولا يراها احد، دلوقتي بقت تمشي. ايه اللي حصل؟ استقباح الذنب من القلب نزع، نزع، وده مكمن الخطر. يصل العبد بنص الحديث لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، إلا ما أشرب من هوى. وطبعا الأمثلة كثيرة على هذا الأمر، ولكن أنا بذكر بسرد حذاري أن تكون وقعت في واحدة. حذاري، فارقب نفسك بنفسك واستدرك ما فاتك قبل فوات الأوان، فالموت يأتي فجأة. يقول وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللذة. انظر للتدخين على المقاهي، واخد بالك؟ والتدخين كبيرة من الكبائر، ومن 2014 الإحصائية نزلت من الهيئة العامة لمحاربة التدخين ان 40 مليار جنيه بتنصرف سنويا على السجائر والمعسل، ده عندنا بس 40 مليار جنيه. طيب يقول هنا وهذا عند أرباب الفسوق وغاية التهتك وتمام اللذة حتى يفتخر أحدهم بالمعصية ويحدث بها من لم يعلم أنه عملها، فيقول يا فلان عملت كذا وكذا، وهذا الضرب من الناس لا يعافون، نعم، وتسد عليهم طريق التوبة وتغلق عنهم أبوابها في الغالب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يستر الله على العبد أي بالليل ثم يصبح يفضح نفسه ويقول يا فلان عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيهتك نفسه وقد بات يستره ربه. ده عياذا بالله لا يعفو عنه ولا يوفق إلى توبة نصوح. طب لو تاب، تاب الله عليه، ولكن الشاهد إيه؟ انظر إلى مدى خلو القلب من استقباح المعصية حتى أنه يحدث عنها، يحدث عنها. وهذا ما تولد إلا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. لما عرضت الفتن عليه فتنة وفتنة فأصغى بقلبه إليها ومال بأذنه إلى سماعه. ومنها نعم أي من أضرار الذنوب والمعاصي أن كل معصية من المعاصي فهي ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها الله عز وجل. فاللوطية ميراث عن قوم لوط، وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص ميراث عن قوم شعيب اللي هو التطفيف. والتطفيف كما ذكرت لكم احنا بنتكلم في 10 جرام، واخد بالك؟ ما بنتكلمش بقى في ربع كيلو، لا في 10 جرام. طيب، والعلو في الأرض والفساد ميراث عن فرعون وقومه، والتكبر والتجبر ميراث عن قوم هود. فالعاصي لابس ثياب بعض هذه الأمم وهم أعداء الله. وقد روى عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن مالك بن دينار قال: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك لا تدخلوا مداخل أعدائي ولا تلبسوا ملابس أعدائي ولا تركبوا مراكب أعدائي ولا تطعموا مطاعم أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. اكتب عندك المراد بذلك الغنائم. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. واضح يا مشايخ؟ ومن تشبه بقوم فهو منهم. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. دايما العاصي بيشعر بينه وبين نفسه أنه مذلول، ده الحر الأبي، ولكن إن تمادى في المعصية بيزول الشعور ده. طيب، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. كلمة ومن تشبه بقوم فهو منهم حكم على أن من تشبه بأقوام فهو منهم، يعني يحبهم، يميل إليهم، يأخذ أحكامهم إلى غير ذلك. ولكن العلماء وضعوا ضابط للتشبه المحرم بغيرنا، وده لازم نفهم كويس، لأن البعض بيتوسع والبعض بيضيق، وخير الأمور أوساطها كما قال أهل العلم. اكتب عندك: والتشبه المذموم يكون في واحد من ثلاث. التشبه المذموم يكون في واحد من ثلاث: الأول أن يتشبه بهم في شعيرة من شعائر دينهم، يتشبه بهم في شعيرة من شعائر دين. طبعا المقصود بذلك أهل الكتابين أو بعض من يتعبد إلى الله بأي طريقة، بيبقى له شعائر معينة في دينه بيحتفل بها أو يظهرها، فالمسلم لو شاركهم في هذه الشعائر بفعل أو بتقليد لا شك أن هذا من التشبه المحرم الذي نهى عنه الشرع المطهر. مثال ذلك أن يلبس المسلم الصليب، والصليب النصارى تعظمه، ليه؟ مش عارف، يعني العقل يرفضه، نهيك عن الأدلة الشرعية، العقل نفسه يرفض تعظيم الصليب. فلو أن مسلما لبسه لا شك أنه تشبه منه، تشبه به. طيب، الاحتفاء بشم النسيم من شعائر دينه، فكيف تتشبه بهم فيه وتخرج معهم وتأكل أطعمته؟ يعني تيجي ازاي؟ ده ناس بيحتفلوا في هذا اليوم بما كذبه قرآنك، قرآنك كذبه. احنا عقدتنا يا اخوان، اسأل مثلا الاخ، عقدتك المسيح عليه السلام صلب ام لم يصلب؟ انت اخ الوراق، احسنت، اصبت الحق، فعلا لم يصلب، ده عقيدتنا. ومن قال غير ذلك كافر، الا ان يكون جاهل، نبين له. طب هما بيحتفلوا بقى ان المسيح اتصلب ومات 3 ايام وصحي تاني، تخرج معاهم وتمشي معاهم وتقول لهم كلهم طيبين؟ ازاي الكلام ده يا اخوان؟ طيب، يبقى الـ 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 النوع الاول ان يتشبه بهم في شعائر دينهم. نعم نعم، بغض النظر بقى، الحكم واضح. لا لا، ما الحكم واضح معايا مشايخ. نعم يا شيخ، تفضل. كويس، ايه المشكله يعني؟ أهنهم يعني؟
لا، يعني
بس
هم
أكبر في مثلا. لا، دايما يا مشايخ كده، الله يبارك فيكم. عاوزك تفرغ من حاجتين عشان ما يختلطش عليك الأمر وتلخبط. فرق بين أصل الحكم الشرعي وبين ضرورة ملجئة ألجأتني للأمر. الضرورات دي احنا بنتكلمش عنها خالص، ليه؟ محرمة؟ لا، اللي بيتكلم عنها عالم وقضايا أعيان. أما الحكم الشرعي لا يجوز البتة. ما هو كده بقى بيأتيك سؤال تاني. عسكري، أنا عسكري مجند 3 سنين أمن مركزي، والخدمة بتاعتي جات لي على الكنيسة، أعمل إيه؟ والجمعة بتأذى، مش ده الواقع دلوقتي؟ واخد بالك؟ الامر ما يشكلش، الامر ابسط مما تخيل. الامر عندي اصل حكم شرعي لا نحيد عنه، بعد ذلك ضروره ملجئه اوقعتنا في ذلك. من اللي قدر الضروره؟ الليث بن سعد الامام المجتهد. يبقى انت في حاله معينه، وسيعتريك ما ذكره اخون. اروح اسال العلماء، يا اخواننا الوضع كتو كتو كتو، انا شغلي في الحته ديت حارس امن حمايه للممتلكات العامه وكذا، اعمل ايه؟ انت ما بتشوفش في ال... وطبعا ما فيش حد حج على شرع الله، بل شرع الله يحج على الجميع. تجد مثلا في المسجد الحرام او النبوي الامام عمال يصلي وعسكري واقف جنبه بالسلاح وعمال يبص يمين وشمال، مش ده بيحصل؟ طب ازاي يسيب الجماعه؟ لا، خد بالك بقى ما تخبطش كده، خرجنا عن الحكم العام ووقعنا في ضرورة ملجئة وقضايا أعيان. الخطأ بيجي فين بقى؟ عند كثير من إخواننا أنه يعمم قضية العين على حكم عام، وده خطأ منك. وأرجو يا إخواننا الله يبارك فيكم أن تتريثوا عند قراءة فتاوى العلماء وكلامه، وبالذات شيخ الإسلام تيمية. لا، لأن كان بينتقي اللفظ كما ينبغي. فأنت عندك عجمة في لغة العرب وما تستطيع أن تستوعب ما تعجلش في الفتوى وتنشرها وتطيره. لا، يبقى قضايا الحكم العام شيء وقضايا الأعيان والضرورات إيه أمر ما نتكلمش عنها مطلقا. واحد بيسألك حكم الشرع في كذا محرم ولا يجوز، طب حصل كذا ما نتكلمش فيه، دي قضية عين تعرض على عالم. يبقى النوع الأولاني من التشابه المحرم أن يتشبه فيهم إيه؟ في شعائر إيه؟ شعائر دينهم، شيء من شعائر دينهم أنت بتشبه به محرم ولا يحل لك. الحالة الثانية أن يتشبه به في أمر نهى الشرع عنه بعينه، أن يتشبه بهم في أمر نهى عنه الشرع بعينه. المثال المشهور قصوا الشارب وعفوا اللحى خالفوا المجوس، ولا خلاص هم بدأوا ايه بيطلقوا لحاهم هم احلى انا كده من تشفاه كده ما فهمتش. لان هنا النص الشرعي جاء بالنهي عن هذا الشيء بعينه، واخد بالك بعينه، يبقى لا يجوز البت أبدا. طيب مثلا ما هو عندنا الشرع المطهر مثلا، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البيض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. ينفع لو لبسوها أتركها؟ أفتيتم أنفسكم. يعني البعض يقول لك لا اللحية لا، ده هم كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هم بيحلقوا، فالنبي قال له اطلقوه، فلما اطلقوه لازم نحلقها، لعيب. ودايما كده نصيحة لي ولكم، يعصي المسلم ربه ويعترف بالمعصية خيرا من أن يجادل بالباطل. ما تجادلش قولي يا عم أنا غلطة، القضية إيه؟ معصية من المعاصي ورحمة الله واسعة. أما أنك تجادل وتروغ روغان الثعالب لتبرر لنفسك الخطأ، لا أنا ما غلطتش، لا غلط. زي واحد بالضبط يعني إيه مش قادر على زوجته يخليها تلبس النقاب، يقول لك والله أصلها قولي لأهل العلم والشيخ فلان قال كذا والشيخ فلان كذا، لا أنت كده بتلف وتدور. قولي يا عم حرام وأنا غلطان مش قادر على الولي، خلاص رحمة الله واسعة، ونعمل يعني رحمة الله واسعة. وده اللي بحضر نفسي وإياكم منه، أن يعجز الإنسان عن أمر يبدأ يأتي نفسه المبرد. لا يا أخي اعترف، وعسى الله سبحانه وتعالى بلحظة ندم منك واعتراف بالمعصية يغفر الله لك. ده الأمر الثاني، واضح يا مشايخ؟ الأمر الثالث أن يتشبه بهم في أمر، أن يتشبه بهم في أمر يعود على اندثار شريعة الإسلام، يعود على اندثار شريعة الإسلام، اندثار شريعة الإسلام، واخد بالك؟ يعني المثال كده اللي هو التلفظ والكلام بغير لغة العرب يؤدي إلى اندثار اللغة، واللغة هي الوسيلة الوحيدة لفهم نصوص الكتاب والسنة. عشان كده بقى إخواننا أولياء الأمور المسلمين اللي بيعز علينا قوي يروح يودي ابنه مدرسة تجريبية يدرس كل حاجة بالإنجليزي. انت ما عندكش لغة؟ ما الذي أصابك؟ الولد لما يدرس كل حاجة باللغة الإنجليزية هيجي يقرأ في البخاري ازاي؟ هيقول لك يا بطر جمهور الإنجليزي. دي المصيبة يا إخوان، مصيبة والله، هنجني ثمرها قريب خالص. لأن هذا الذي تعلم كل شيء بغير لغة العربي لن يعرف شيئا في لغة العربي، وما تستبعدش بل أكيد هيكون مسؤول كبير، مسؤول كبير، وبناء على ذلك ما عندوش موروث ثقافي، فمن السهل أن ينحرف. شفت الغزو الفكري بيعمل فيك ايه وانت ولا هنا؟ لا، يبقى يتشبه في اصل دينهم، يتشبه في امر ورد النهي عنه، يتشبه في امور يؤدي التشبه بها الى اندثار شريعة الاسلام. الله يبارك فيكم، رجائي كلنا بلا استثناء وكل المسلمين في كل مكان كلنا على ثغر من ثغور الإسلام. فالويل لمن يؤتى الإسلام من قبله. بس إياك أن تظن إن الدين مش مسؤول منك. حاضر إياك. طب ما أنت قلت كده وأنا أقول كده، إيه الفرق بينه وبينك؟ أنا الشيخ وأنت ما أنت الشيخ. لا، الشيخ لا يطلق إلا على من جاوزها 60 سنة، لا يسمي شيخ. من 40 ل 60 يسمى كهل. فشوف لك حاجة كده. طب أنا قاعد يا شيخ، حاضر، لحظة واحدة بس، عاوز بس أوصل لك معلومة تاخد بالك منها. يبقى الدين مسؤوليتنا جميعا لازم، لأن إن تطرق التدمير للدعوة وتطرق هيمنة أعدائنا على بلادنا، أنا وأنت اللي هنشوف الذل وهنشوفه صح كما يقولوا، يعني تهتك الأعراض وتقسم الأموال ونضرب بالنعال ترش تكلم. فلا بد أن تفطن لما يحاك بدينك، ولا يليق بك أيها العاقل أن تبغض ولاة الأمور لارتفاع السكر والزيت أو لغيابهما. عيب، كل ده مدبر لك ليوغر السطر تجاه ولي أمرك، وده من الخطأ الكبير. امسك نفسك وتمالك والجأ إلى ربك، ومن لجوئك إلى ربك ألا تتشبه بأعدائك، واعتز بنفسك واعتز بدينك، واعلم أنك على ثغرة من ثغور الإسلام. فالويل لك إن أوتي الإسلام من قبلك. واضح يا رجالة؟ عاوز تقول يا أخي بقى؟ لا يجوز البت أبدا العمل لا يحل مطلقا. طيب أجبرت أو طبيعة عملك تبقى اسمها قضية عين، نستفتي فيها المفتي أهل العلم يجوز لك أو لا يجوز لك، ولكن الأصل إيه؟ محرم ولا يجوز مطلقا. تفضل يا شيخ.
بعض المتحدثين يستندوا بهذا الحديث لأن الإسلام منشر بالسيف.
نعم،
بعض المتحدثين يسلم
لهذا
الحديث
ان الاسلام مش بالسيف. هذا كذب. ما اقول اصلا ده يعني الكلام فيها طويل، ولكن هذا كذب. بعثت بالسيف اي بعثت ومعي السيف عند الضروره الملجئه يستخدم. اضف الى ذلك، هاتي بلده فتحها النبي صلى الله عليه وسلم وقال للناس ان لم تؤمنوا والا ضربنا اعناقكم. ما حصلش ده. الكلام ده عارف يحصل امتى؟ على يد عيسى ابن مريم عليه وعليه الصلاة والسلام. فاخد بالك، قل لهم احنا عندنا نص شرعي ان نبي الله عيسى سينزل في اخر الزمان حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الا الايه؟ الاسلام. طب خد فلوس يا نبي الله عيسى، خد بلايين، خد مكنة الفلوس ودعنا على ديننا. قال لك لا، إما الإسلام وإما ضرب الرقاب. أما ديننا يثبت، بس يثبت ومجرد يثبت. وعشان كده دايما يا مشايخ نصيحة، علشان لا نقع في أمر نحاول نتخلص منه ما نعرفش. نصيحة يا أخوان، لا تسمعوا إلى من يطعن في دينكم. أقصى ما يمكن، أنا مثلا إيه بلغني أن فلان بيطعن في الدين، أنا ضعيف القلب أروح أشوف واخد عالم كبير، يا سيدنا الشيخ فلان بلغني أن الرجل ده عمال يطعن في الدين، إلحق بقى إيه اسمعه، أنت متين في العلم وردن عليه. أما أنت لا، ما ينفعش. عشان كده أنا بعتب كل العتب اللي بيخش على صفحة التواصل الاجتماعي وله أصدقاء من الشيعة ومن اليهود ومن كذا، بتعمل يا فندي؟ قال لك أنا بعرض عليهم الدين. طب أخشى إنه ما ياخدوه. فاكر قصة عمران بن حطين؟ كان من أهل السنة وكان رجل محترم، فبنت عمه كانت من الخوارج، قال لك ودي كسب فيها ثواب واتجوزها، خدته المذهب الخوارج، خدته معاه وعمل اللي ما ينعملش. لا، القلب ضعيف. رجائي أفطنوا لأنفسكم قبل فوات الأمل. جزاكم الله خير، صلي العشاء إن شاء الله ونواصل الدرس.